بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فلم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. قالوا للأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولي أبي يعلى عن ابن مسعود ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا إلى آخره. هذا الباب يقول فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة هو محاولة التوصل إلى الحقيقة بالظن والحدث أو بالاستعانة بالجن والشياطين. فالمصنف رحمه الله بعدما ذكر باب ما جاء في السحر وذكر أنواعا من أنواع السحر، يعني ذكر هذا الباب باب ما جاء في الكهان، لأن الكهان يشاركون السحرة في تعاملهم مع الجن. فكما أن السحر لا يكون إلا بواسطة التقرب إلى الجن بما يحبون ويرضون من عبادتهم وصرف شيء من العبادات، أو الكفر بالله عز وجل من أنواع السب أو الإهانة للمصحف أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك. فأيضا الكهان مادتهم هي من طريق الجن والشياطين. فهؤلاء الكهان الذين يخبرون عن الأمور المستقبلية، هؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب والذين يخبرون عن الأمور المستقبلية، هؤلاء يعتبرون كفارا. لماذا يعتبرون كفارا؟ لأجل مشاركتهم في ادعاء علم الغيب لله عز وجل، يعني يدعون علم الغيب فيحاولون أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى فيما اختص به. فمعلوم أن علم الغيب أمر اختص الله عز وجل به، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول ربنا عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول ربنا عز وجل في شأن سليمان والجن الذين سخروا له، قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويقول أيضا ربنا عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فربنا عز وجل استأثر بعلم الغيب، ولا يطلع أحد على علم الغيب إلا من أطلعه الله عز وجل من ملك أو رسول لأجل المعجزة. فلهذا من ادعى علم الغيب فإنه يدعي المشاركة لله عز وجل فيما اختص به من أفراد الربوبية وهو العلم بالغيب. فلهذا هؤلاء الكهان يعتبرون كفارا لأجل ادعائهم لعلم الغيب ولأجل استعانتهم بالجن وتقربهم إلى الجن بما يحبون من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحو الكهان هم العرافون والرمالون وكل من يدعي علم الغيب بأي وسيلة، سواء بالنظر إلى الفنجان أو بالنظر إلى الكف أو بطريق الطرق أو بطريق الخط أو بطريق العرافة أو بطريق الكهانة. كل من ادعى علم الغيب فإنه يكون من الكهان. وكانت الكهانة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ومنتشرة ومتفشية في بلاد العرب، لكن حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرست السماء كما في آيات كثيرة أخبر الله عز وجل أنه حرس السماء بالملائكة إلا من استرق السمع فأتبعه شهام مبين. فقل استراق السمع وبعضهم ذهب إلى أن استراق السمع انقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى دليل، وأنه بعد وفاته رجع استراق السمع من هؤلاء الشياطين ولكنه كان خف مما كان عليه الأمر في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الحال، فإنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حرس الله عز وجل السماء بهؤلاء الملائكة أو حرسها برجم الشهب التي ترمي هؤلاء مسترقي السمع. فكان للكهان شأن عند العرب يظنون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يملكون شيئا من الأمر، فعظمتهم العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص ونهى عن اتيان هؤلاء الكهان وأخبر أن ما يأتون به من الحق إنما هو من الكلمة التي يخطفها الجن من خبر السماء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتيان هؤلاء الكهان. ففي هذا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله قال: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: من أتى عرافا. من هو العراف؟ منهم من جعل العراف يعني يشمل الكاهن، والكاهن هو العراف، ومنهم من فرق بين الكاهن والعراف بأن الكاهن هو الذي يدعي العلم بالغيوب المستقبلة ويدعي العلم بما في الضمير، وأن العراف هو الذي يدل على الأمور الماضية من سرقات أو حوادث أو جنايات. فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذه رواية مسلم. وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف ونسبها إلى تخريج الإمام مسلم فالواقع أنها ليست في مسلم، وإنما أخرجها الإمام أحمد رحمه الله كلمة فصدقه، هذه الكلمة ليست موجودة في صحيح الإمام مسلم. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا يدل على المنع من اتيان العرافين، فلا يجوز الذهاب إلى العرافين لأجل سؤالهم لأجل الاطلاع، ولو كان على سبيل الاطلاع أو على سبيل الفضول هذا أمر لا يجوز، ومن فعل ذلك فإن عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ما معنى لا تقبل له صلاة 40 ليلة؟ أي أن صلاته صحيحة ومجزئة ولكن لا يحصل الأثر المترتب على صحة هذه الصلاة وهو حصول الثواب، لأنكم تعرفون أن الصلاة التي أتى بها صاحبها بكمالها وشرائطها يترتب عليها أمران: الأمر الأول صحة الصلاة وسقوط الفرض، والأمر الثاني حصول الثواب. فهذا الذي صلى الصلاة وإن أتى بشرائطها وأتى بأركانها وواجباتها ومستحباتها فإن سقوط الفرض يكون، وأما الأثر المترتب على أداء هذه الصلاة على أحسن الوجوه فإنه لا يكون، فيحرم ثواب هذه العبادة عقوبة له على إتيانه لهؤلاء العرافين. فهذا يدلنا على خطورة الأمر. وفي الرواية أو في اللفظة التي رواها الإمام أحمد رحمه الله قال: فصدقه بما يقول، يعني فقد كفر بما أنزل، أو فصدقه بما يقول في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا يدلنا على حال ثانية: الذي يأتي الكهان ويسألهم فقط فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة، أما من جاء إليهم وسألهم وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعني اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل، فالكاهن كافر، لأنه يدعي علم الغيب، ومن صدقه في ادعاء علم الغيب فإنه أيضا يعتبر كافرا لرضاه بالباطل واعتقاده بالباطل الذي لا يجوز اعتقاده. لو شك هل هو يعلم الغيب أو لا يعلم هذا محرم، بل الواجب عليه أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله بالأدلة المتقدمة. وأما من أتى هؤلاء الفهان وهؤلاء العرافين وسألهم على سبيل يعني الاختبار لهم وعلى سبيل نية الفضيحة لهم فهذا لا بأس به، قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أتى إلى ابن صياد وخبأ له شيئا وقال له ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، يعني بمعنى سورة الدخان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. فمن أتى هؤلاء على سبيل معرفة ما هم عليه على الحقيقة وأيضا بغرض الفضيحة لهم والتحذير منهم فهذا لا بأس به، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من جاء إليهم بنية الاطلاع فلا تقبل له صلاة وإن لم يصدقهم، أما إذا صدقهم فإنه يعتبر كافرا بنص هذا الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله. ونواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله إن شاء الله.